الاب المعروف القدس الاله الواحد امين. اكلمكم في موضوع سبق اخوتي في اسكندريه ان طلبوه مني، وهو قصه الله مع البشر. قصه الله مع البشر، طبعا قصة الله مع الإنسان تبدأ بيوم خلق الله الإنسان، تبدأ بيوم خلق الله الإنسان، غير أنني حينما كنت في الجبل قبل الأسقفية كتبت مرة في مذكرتي هذه العبارة: لي علاقة مع الله بدأت منذ الأزل وتستمر إلى الأبد. ولعل بعضكم ينتقد كلمة بدأت منذ الأزل، ومنذ الأزل الله وحده هو اللي كان موجود ولم تكن هناك خليقة أخرى معه، فكيف تبدأ علاقة منذ الأزل؟ وأرجع إلى مذكرتي وأرى هذه العبارة: لي علاقة مع الله بدأت منذ الأزل حينما كنت في عقله فكرة وفي قلبه مصر. يعني إيه؟ يعني صحيح إن الخلق بدأ في زمن معين، ولكن فكرة الخلق وكل ما فيه كانت موجودة في عقل الله منذ الأزل، وعقل الله لا يزيد عليه شيء إطلاقا، لأن لما نقول زاد عليه شيء يبقى كان ينقص هذا الشيء في فترة قبل كده. ففكرة الخليقة كانت موجودة عند الله منذ الأزل، ولكنه تممها في موعد معين قال فكانت. زي ما بنقول باللغة القبطية: إن ثفأت جزءه أو شروطي، يعني ربنا قال فهي كانت. لكن على اي الحالات قصة الله مع البشر بدأت عمليا بقصة الخلق، وقصة الخلق كانت قصة عطاء وقصة حب. خلق الله للإنسان كان قصة عطاء وقصة حب. إزاي؟ الله من محبته للإنسان أعطاه نعمة الوجود، أصبح موجود، أعطاه نعمة الوجود وأعطاه نعمة الحياة، لأن ربنا خلق مخلوقات غير حية زي الأنهار والبحار والأرض إلى آخره. أعطاه نعمة الوجود وأعطاه نعمة الحياة وأعطاه العقل وأعطاه الضمير وأعطاه حرية الإرادة وأعطاه أن يكون على صورته ومثاله، بل فيما بعد أيضا صرح له بنعمة البنوة لله، يعني الله بقى أب للإنسان. حتى في فترة عتاب الله للإنسان، عتاب الله للإنسان في أشعياء إصحاح واحد يقول: ربيت بنين ونشأتهم، اما هم فعصوا عليه، برضو اعتبرهم بنين حتى في حالة عصيانهم. واشعيا في اصحاح 65 يقول الله ابونا وربنا يقول في سفر الامثال يا ابني اعطني قلبك. يبقى بدأت القصة بالخلق بالعطاء، بل ربنا اعطى الانسان ايضا السيطرة، فانه قال ليكون لهم سلطان على طيور السماء وعلى حيوانات البرية وعلى سمك البحر. سلطان. تاني علاقة لله بالإنسان علاقة الدعوة. دعا بعض الأشخاص لكي يكونوا وكلاء له على الأرض ولكي يعلنوا إرادته للبشر. أول واحد دعاه أبونا نوح، ثم بعد ذلك دعا أبانا إبراهيم في تكوين الصح 12. في وقت من الأوقات إبرام ماشي بس لقى صوت الله إليه، اترك أهلك وعشيرتك وبيت أبيك واذهب إلى الجبل الذي أريك إياه، هناك أباركك وأبارك نسلك وأبارك مباركيك ولعنك ألعنه وتكون بركة وتتبارك في نسلك جميع قبائل الأرض. إذا من العطايا الأخرى التي منحها الله للإنسان البركة. البركة. بعدين نسمع إنه دعا موسى. موسى برضه هو ماشي في وقت لا يعرفه، لقى ربنا بيكلمه بعد أن رأى الشجيرة المتقدة بالنار العليقة، وقال له أنا إله آبائك إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ودعاه لكي يذهب إلى فرعون ويتعامل. وربنا لما كلم أرميا النبي قال له قبلما صورتك في البطن عرفتك، وقبلما خرجت من الرحم قدستك، جعلتك نبيا للشعوب. دعوة إلهية من البطن. وربنا برضو دعا الأنبياء جميعا، ودعا الرسل، ودعا شاول الطرسوسي. وشاول الطرسوسي وصلته دعوة من الله الآب ومن الابن ومن الروح القدس. دعاه الابن في طريق دمشق لكي يجعله رسولا للأمم في أعمال الصح 9، ودعاه الروح القدس في أعمال الصح 13 لما قال لرجال الكنيسة افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه، فصام حينئذ وصلوا ووضعوا عليهما القيادة. وهو قال في الرسالة إلى غلاطيا الإصحاح 1 آية 15 قال: لما سر الله الذي دعاني من بطن أمي عشان أبشر ابني، دعاني من بطن أمي، فعلاقة الله بالبشر فيها علاقة الدعوة. الدعوة لهؤلاء لكي يكونوا نوابه على الأرض وممثلي إرادته. علاقة أخرى لله مع البشر هي علاقة الرعاية. الرعاية يعني مش خلقهم وسابهم، خلقهم ويرعاهم. وهذا الأمر يعلنه داود النبي في مزمور الرعاية، مزمور الراعي، مزمور 23: الرب يرعاني فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربضني، إلى ماء الراحة يوردني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر. والله نفسه يتكلم عن نفسه كراعي، خصوصا في سفر حزقيال الإصحاح 34 يقول: أنا أرعى غنمي وأربضها. وأسترد الضال وأطلب المطرود. وأجبر الكثير صبر الجريح. وفي العهد الجديد السيد المسيح يقول: أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراب. الله في رعايته للبشر لا يجعلهم محتاجين إلى شيء، زي ما قال داود: لا يعوزني شيء، يكفل بكل احتياجاتهم ويحارب عنهم، زي ما قال موسى النبي: الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون، ويعمل لهم كل حاجة، زي ما قال داود في المزمور 103: باركي يا نفس الرب، وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل إحساناته، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك. الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي جميع أمراضك، الذي يكللك بالرأفة، الذي يشبع بالخير عمرك ويجدد مثل النسر شبابك. الله في رعايته للبشر كان ينزل للناس المن والسلوى من السماء، وكان يفجر لهم من الصخر دماء، كان يهتم بكل احتياجاتهم، احتياجاتهم الروحية واحتياجاتهم المادية واحتياجاتهم الجسدية، يشفي المرضى ويطهر البرص ويقيم الموت. علاقة الله بالبشر كانت أيضا في التعليم، منحهم الوصية من أول الخلق، ثم مع ذلك بعد ذلك منحهم الوصايا العشر، ومنحهم وصايا كثيرة جدا في سفر الخروج واللاويين والقدر، منحهم الشريعة. ومنحهم الوصايا من أفواه الأنبياء، أعطاهم الناموس زي ما بنقول في القداس أعطيت لي الناموس عونا. وفي العظة على الجبل صحح لهم المفاهيم الخاطئة التي يفهمها البعض خطأ بالنسبة للشريعة، وأراهم التفسير السليم والروحي. والبعد عن الحرفية، ولم يكتفي بهذا إنما أرسل لهم أيضا الرسل والمعلمين والرعاة لكي يعلموهم، وأصبح الله هو المعلم الأول. كما قال شوقي أمير الشعراء: سبحانك اللهم خير معلم علمت بالعلم القرون الأولى، أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته نورا مبين سبيلا، أرسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتول فعلم الإنجيل. على أن علاقة الله بالبشر وقصته معهم لم تكن مجرد الحب والتدليل، إنما كان فيها أيضا التأديب والعقوبة. عاقب آدم وحواء على خطيئتهما، وعاقب العالم المخطئ في القديم بالطوفان، وعاقب أهل سدوم وعمورة بفساده، وعاقب قورح وبثال وأبيرام، وعاقب الشعب كله بالسبت إلى بابل وأشور لما عبدوا الأصنام. وفي عقوبات كثيرة في العهد الجديد، منها عقوبة بولس الرسول لخاطئ كورنثوس، وعقوبة أهل كورنثوس لأنهم لم يعزلوا هذا الخاطئ، وعقوبة بطرس الرسول لحنانيا وسفيرة، وتوبيخ السيد المسيح للكتبة والفريسيين ولليهود بقوله لهم: هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا، وعقوبات موجودة في سفر الرؤيا. جزء من قصة الله مع البشر، وبولس الرسول يفسر هذا الأمر فيقول في رسالته إلى العبرانيين: أي ابن لا يؤدبه أبوه، أي ابن لا يؤدبه أبوه، وإن كنتم لا تقبلون التأديب فأنتم نغول لا بنين. وعلى اي حالات كان يسبق العقوبات نوع من العتاب. ربنا يقول في سفر اشعياء: اسمعي انصتي ايتها السماوات، واقشعري جدا ايتها الارض، فان الرب يتكلم. ربي الدنين ونشأتهم، اما هم فعصوا علي. ويقول في نشيد الكرمة: انني غرست كرمة، عملت لها كل خير، فبدلا من ان تطرح عنبا جيدا طرحت عنبا رديئا. الله في علاقته مع البشر يجرح ويعصر، يجرح ويعصر، يعاقب ويرجع يحن ويطيب خاطر الناس ويعد الوعود. رمى الناس في السبت وادهم مواعيد انهم يرجعوا لارضهم، سمح انهم يكونوا تحت حكم ملوك وثنيين خطرين، واعطاهم معجزات عجيبة جدا وهم في ارض السبت. سمح ان الثلاث فتية يلقون في اتون النار، وفي نفس الوقت مشى وسطهم وسط الاتون ولم يسمح ان النار تضرهم. وزي ما بيقول المزمور ان الله لا يترك عصا الاشرار تستقر على مأزق، تستقر على مصيب الصديقين. وهكذا نرى في علاقة الله بالناس وعود الله الجميلة الموجودة في كل وقت. وعود الله في قصة الطوفان بعد ما أنقذ خاصته في الفلك، ادهم وعود ان هذه العقوبة سوف لا تكون مرة اخرى، واعطاهم علامة قوس قزح في السماء ان لا يمكن يفني الناس على الارض مرة اخرى. ووعود كثيرة وعدها الرب في سفر الرؤية اصحاح 2 واصحاح 3: من يغلب أعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله. من يغلب فسوف يلبس ثيابا بيضا. من يغلب كذا كذا كذا، مواعيد كثيرة أوي. علاقة ربنا بالبشر أيضا فيها المعجزات، ليس فقط شق البحر الأحمر ومعجزاته في البرية، المعجزات أيضا التي منحها لرجاله القديسين مثل إيليا النبي وإليشع النبي وموسى النبي والرسل القديسين الأطهار، معجزات لكي يريهم أنه فوق الطبيعة وفوق القانون الطبيعي نفسه، وإن غير المستطاع عند الناس هو مستطاع عند الله. حتى إن بعض أولاده زي بولس الرسول يقول: أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقود. في انجيل ماري مرقس يقول كل شيء مستطاع للمؤمن. بالايمان ممكن كل حاجة. ربنا اعطى اولاده قوة في المعجزات، في شفاء المرضى وفي اقامة الموتى وفي اعمال كثيرة جدا في العهد القديم وفي العهد الجديد والى الان. ده احنا من ضمن الاشياء اللي بتعطينا قوة في حياتنا المعجزات اللي بتتم على ايدي القديسين والصخورات المقدسة اللي بتظهر بين الحين والحين وتكون شهادة لنا وشهادة لإيماننا وتشجيعا وأملا ورجاء. ويتغنى بهذا الأمر داود فيقول يمين الرب صنعت قوة، يمين الرب رفعتني، يمين الرب صنعت قوة فلم أموت بعد بل أحيا وأحدث عجائب الرب. علاقة الرب بالبشر وصلت أخيرا إلى التجسد الإلهي وإلى الفداء وإلى الخلاص العجيب الذي منح لنا وإلى التبرير الذي ملناه بالدم. وعلاقة الله بالبشر وصلت إلى وجوده معنا، يقول ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الزمن. ويقول إذا اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم. وعبارته الجميلة أنا معكم لا تخاف. علاقة الله بالبشر تستمر إلى المجيء الثاني، وفي المجيء الثاني نرى قصة أخرى من الله مع البشر، قيامة الأموات، الدينونة العديدة، عبارة ادخلوا الى فرح سيدكم. وبعد هذا تبدأ قصة اخرى لله مع البشر في اورشليم السمائية، سكن الله مع الناس حيث لا توجد خطية ولا يوجد ألم، وإنما يوجد النعيم الأبدي الذي أعده الله للذين يحبونه مما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر. تتفضلون صبر.